برنامج جاهزة لتكون
يا للبيت
أنا وأنت لنبني الغد
تكاتف
أنا وأنت لنصنع مجد نعم فأنت المعلمة
وطبيبة ومهندسة
فلك الحقوق الكاملة لأن تكوني رائدة
يا للبيت
أنا وأنت لنبني الغد
تكاتف
أنا وأنت لنصنع مجد نعم فأنت المعلمة
وطبيبة ومهندسة
فلك الحقوق الكاملة لأن تكوني رائدة
جاهزة لتكون برنامج اجتماعي يناقش قضايا المرأة اليمنية ودورها الفعال في المجتمع يأتيكم كل أحد وثلاثاء وخميس الساعة 12:30 ظهراً عبر البث المباشر على صفحة الفيسبوك لإذاعة رمز الإلكترونية صوت المرأة اليمنية وعلى أثير إذاعة ألوان FM 88.7
مرحبا بكم متابعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج جاهزة لتكون على إذاعة رمز الإلكترونية وعبر أثير ألوان FM 88.7 وموضوع حلقتنا لهذا اليوم التعاونيات اليمنية بذور على الأرض تنتظر الاهتمام. ولنعرف أكثر حول موضوع حلقتنا لهذا اليوم معنا في الاستوديو وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والشباب في فترة ازدهار التعاونيات وأستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء الدكتور حمود العودي. أهلا وسهلا بك دكتور حمود.
حياكم الله وعافا. أهلا وسهلا بكم.
الله يحييكم ويسلمكم. لنرى من هو الفائز بسؤال حلقة الأسبوع الماضي الذي كان برأيك ما أهمية المشاريع الريادية والابتكارية التي تديرها نساء يمنيات في تنمية المجتمع والاقتصاد اليمني؟ والفائزة هي أسيل اليافعي. مبارك عليك الجائزة. وسؤال حلقتنا لهذا اليوم برأيك ما دور التعاونيات في الإسهام على تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي؟ عدنا من جديد مستمعين الكرام لنعرف أكثر حول موضوع حلقتنا لهذا اليوم التعاونيات اليمنية مع الدكتور حمود العودي. دكتور حمود، الطبيعة البيئية والاجتماعية اليمنية منذ القدم خلقت ما يسمى بالوحدات الانتاجية وهي ما سميت فيما بعد الوحدة التعاونية. في أكثر مراحل تاريخهم ويعني استقرارا وازدهارا منذ فجر التاريخ، دكتور حدثنا أكثر عن أصالة العمل التعاوني في اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية شكر وتقدير لكم على هذه الاستضافة وفرصة طيبة من خلالكم للحديث عن ظاهرة من أهم ظواهر الحياة في المجتمع اليمني قديمه وحديثه، وهي ظاهرة التعاون في الحياة بكل شؤونها. فالعمل التعاوني والتعاون في حياة اليمنيين هو ظاهرة ملازمة للوجود الاجتماعي منذ فجر التاريخ. ولذلك أسبابه الموضوعية وليس المسألة مجرد صدفة أو اختيار، لأن البيئة اليمنية ومواردها وتكوينها الطبيعي والتي تنتمي إلى ما يعرف في الدراسات الاجتماعية بمناطق الإنتاج الأقل بجهد أكبر، بمعنى أن المصادر الطبيعية والبيئة اليمنية هي تعطي الكثير لكنها تتطلب جهد أكبر. وهذه المعادلة بالضرورة تفرز باستمرار في أي بيئة مماثلة حالة من الميل إلى المساواة الأكثر والاستبداد الأقل، بمعنى أن الناس لا يستطيعون أن يعيشوا على بيئة زي بقية مثل هذا إلا بشراكة مجتمعية للتغلب على الظروف الموجودة. كما نعرف أنه بيئة اليمن هي بيئة ليست نهرية، ليست لدينا أنهار، ليست لدينا بحيرات، ليست لدينا أرض منبسطة، حتى الأمطار هي أمطار موسمية مضطربة وغير مستقرة. فبالتالي هذه البيئة تتطلب جهد كبير لاستصلاح الأرض، لحصد المياه، للتعاون على البناء، وهي يدوب أنه بقدر ما تبذل فيها من الجهد هي تعطيك من الخير. وبالتالي ظاهرة التعاون استندت وتجذرت من منطلق هذه البيئة ومكوناتها ومصادرها الطبيعية بدءا من بداية التاريخ حتى اليوم.
يعني هناك علاقة متبادلة ما بين التضاريس والعمل التعاوني أيضا.
بالتأكيد.
حسب ما قلت.
نعم نعم.
نعم. دكتور، ما هو الدور الذي لعبته الإرادة السياسية في نجاح العمل التعاوني؟
المتغير السياسي في كل شيء يلعب دورا فاعلا في مجريات الأمور، سواء كان سلبا أو إيجابا، بمقدار ما يكون هذا العامل أو المتغير السياسي للدولة وللسلطة إيجابيا فإنه ينعكس على نواحي الحياة المختلفة إيجابا، وتتحرك الحياة في أي مجتمع. والعلاقة بين البعد السياسي والتعاوني في اليمن علاقة ذات شقين. الشق الأول أنه حينما تكون العلاقة مبنية على قبول الآخر واحترام حقوقه وتعايش المركز مع الأطراف والأطراف مع المركز بناء على شراكة متكافئة وحقوق معترف بها، فإن العمل التعاوني يأخذ منحى شمولي في الوطن ككل، ويتحول إلى ظاهرة سياسية واجتماعية بنيت على أساسها حضارة كاملة، يعني بحيث أن الدولة نفسها ومؤسساتها تتحول إلى ما يشبه الخلية المجتمعية التي تعمل كبنية تعاونية مشتركة بين الحاكم والمحكوم والمركز والأطراف، وبالتالي تزدهر الحضارة. وكان هذا هو المصدر الرئيسي التي عرفت به معالم الحضارة اليمنية بشكل عام. يعني لو ضربنا مثل بسيط جدا وبحجة هي حجة الحجج من كتاب الله،
نعم.
عندما تأتي ملكة سبا وتقول يا أيها الملأ افتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، قالوا
نحن أولو
قوة وأولو بأس إلى آخره.
كيف انظري
ماذا تنظري؟ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، قضية العلاقة في القصة حق يعني سليمان إلى آخره. في نفس الوقت الذي كان فرعون في وادي النيل يقول أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري ولا أريكم إلا ما أرى، هذا الصورة المتباينة ظاهريا ليست من باب العبث، لأن هذا أولا كلام الله وحجة ليست الحجج. فلماذا هذه الملكة تتكلم بهذا اللغة المشتركة بينها وبين قومها وتقر لهم بالحق وأنها لا تستطيع أن تعمل شيء إلا بمشورتهم؟
هنا ديمقراطية من قدم،
هنا القبول بالآخر والاعتراف بحقه والشراكة معه هي من أهم مؤسسات ومن أهم جذور العمل التعاوني والديمقراطي الذي تحققت بفعله بنية الحضارة اليمنية، بخلاف الوضع في وادي النيل والمقارنة ليست في التفاصيل، لأنه البيئة التي تحقق فائض أكبر بجهد أقل كوادي النيل تخلق مظاهر للاستبداد، لأن الفائض الكثير بأقل جهد هو الذي يخلق الطبقات ويخلق الاستبداد ويجعل الحاكم لا يحتاج إلى أن يوالي شعبه أو يشاركه في شيء بل يتأله عليه. وبالتالي الوضع في اليمن كان بعده التعاوني وبعد الشراكة بين الحاكم والمحكوم لها أسبابها الموضوعية وليست مبنية على أي معيار يعني ذاتي أو أن الله قد خلق ناس يؤمنوا بالمساواة والعدالة والديمقراطية وآخرون يعبدوا بعضهم البعض. لا لا نقول هذا، ولكن الظروف التي تعلم الناس إما العدالة والمساواة والخير وإما الاستبداد والقهر.
وهذا دكتور ما يعني تأييدا لما أسلفتم ذكره في النقطة الأولى أنه التضاريس والبيئة نفسها لها علاقة بالموضوع. يعني فاليمن فيها الجبال فبدأوا بعمل المدرجات الزراعية والسدود المائية.
نعم نعم بالتأكيد. نعم. بالتأكيد أنت إذا نظرت إلى تكوين الأرض يعني وادي النيل الأرض منبسطة،
حتى أنه قال هذه الأنهار تجري من تحتي.
نعم نعم يعني والنيل يجري كطلوع وغروب الشمس لا يتأخر ولا يتبدل، والأرض منبسطة والمنتج يستطيع أن يكفي نفسه ويكفي 5-6 ممن لا ينتج. لكن في اليمن أنت تصنع الأرض من العدم، ومصادرك المائية المستقرة غير مستقرة. أنت لديك مصادر لمياه موسمية، أمطار موسمية، مرة تأتي للجنب. ومرة لا تأتي، وبالتالي أنت تعيش في بيئة زئبقية. وهذا أيضا يفسر ظاهرة أخرى في حياة اليمن واليمنيين وهي الهجرة. الشعب اليمني معروف بهجرته عبر تاريخه لأنه اضطراب العيش يدفع بالرحيل والانتقال من مكان إلى آخر، إما في الداخل أو الخروج إلى الخارج بشكل أو بآخر. فمن إفرازات البيئة ومصادر العيش الطبيعي في اليمن ظاهرة الهجرة التاريخية التي كانت ولا تزال ظاهرة مستمرة حتى اليوم.
نعم بالفعل. دكتور حمود، للمرأة الكثير من الإسهامات داخل المجتمع اليمني منذ القدم، حدثنا أكثر عن ذلك.
هذه من القضايا المثيرة للاهتمام وللجدل ربما. يعني لن نأخذ في تفاصيل، لكن سنأخذ المثل ونبني عليه ما تشاء من التفاصيل. يعني أن تأتي امرأة قبل أكثر من 3000 سنة لتحكم حضارة، امرأة على رأس حضارة، ملكة سبا
نعم،
وتخاطب قومها بالخطاب الذي سبق الإشارة إليه.
نعم.
في وقت كان الناس في الجوار وليس في مكان بعيد، في شمال الجزيرة العربية في الحياة البدوية يدفنون المرأة تحية باعتبارها عار.
عار نعم.
يعني خذ الوجه المقارنة فقط هذا، والتفاصيل بعدين عليك ما تريد. وبالتالي نلاحظ أن وصول امرأة إلى قمة السلطة في أبهى حضارة من حضارات البشر ليس بالأمر الصدفة، ولكنه مبني على مبدأ القبول والمساواة بين البشر رجل أو امرأة، وأن المرأة تأخذ مكانتها كإنسان وليس مجرد كأنثى أو ك.
هناك عدالة في
الموضوع. نعم في عدالة في مساواة. وبالتالي نستطيع أن نقول بأن المرأة الإنسان في اليمن استطاعت أن تأخذ حقها وتبني حضارة مزدهرة أكثر من أي مكان آخر. إذا كانت أوروبا حتى يعني القرن 17 أو 16
نعم.
تعقد المؤتمرات لتناقش هل المرأة إنسان ولا حيوان يعني وهي شيطان أو يعني، فما بالك بحضارة من 3000 سنة تضع الإنسان المرأة، أنا أقول الإنسان المرأة في مكانه الصحيح بهذا الشكل. والأمر ليس بعيد حتى بعد الإسلام، يعني أفضل مراحل الازدهار في اليمن بعد الإسلام اقترنا بحكم امرأة التي هي سيدة
أروى بنت أحمد،
سيدة أروى بنت أحمد، هي سيدة بنت سيدة. أحمد أروى بنت أحمد لا يهم. وهذه من التجارب القريبة التي ليست، وبالتالي يجب أن نحسم هذه المسألة برؤية ليس فقط إنسانية وعدالة وحقوق إنسان، ولكن أيضا بديننا الذي علمنا بأن المرأة هي أخت الرجل، وأن النساء مكافئات للرجال، يعني بعضكم أولياء وبعض، وبالتالي نحترم الإنسان المرأة والرجل بكل معنى الكلمة.
حتى أن القرآن دكتور كما ذكرت في الآية السابقة أنه عندما استشارت قومها قالت قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، أيدها الله سبحانه وتعالى من فوق سابع سماء وقال وكذلك يفعلون، يعني تأييد من الله سبحانه وتعالى على الدين اللي يقولوا لنا أن احنا رجعيين ومتخلفين.
أيوه هذا في المعنى، حتى في الآية بمعنى أيش؟ بمعنى أن ملكتنا غير ملكة الآخرين.
نعم
هنا هي ملكة وفرعون ملك، يعني
صحيح،
لكن في فرق بين ملك إله وملك يعني ديمقراطي ليبرالي بكل معنى
يسعى
الكلام.
إلى تحقيق مطالب شعبه وأمته. نعم طب دكتور، ما الدور الذي لعبته المرأة اليمنية في لإنجاح العمل التعاوني؟
أنا يعني كشاهد على هذه التجربة من القرب بحكم عملي وقتها في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والشباب، أستطيع أقول بأن المرأة هي الظل الحقيقي الذي يكمن وراء نجاح هذه التجربة بكل معنى الكلمة. صحيح ربما أن المظهر العام كان للشباب، للوطنيين، للمحبين للخير، للعمل، لكل هذا، لكن كما يقال في المثل أن وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة.
نعم.
وبالتالي المرأة لعبت دورا كبيرا في العمل التعاوني بشكل مباشر وغير مباشر. وأنا أذكر أن كثير من المناطق كانت المرأة لا تسهم فقط بمجرد المال أو الدعم المعنوي أو التموين أو إعداد الاحتياجات المطلوبة للتعاونيين في مواقع العمل، بل كانت تشارك في العمل بشكل مباشر. ويعني أذكر على سبيل المثال أن جمعيات نسائية تعاونية كانت تتشكل لإنجاز مشاريع معينة في بعض المناطق عندما يكون الرجال منشغلين إما في المهجر أو في غيره، فالمرأة هي تحل محل الرجل في كل المواقف، في الحضور، في المساهمة، في المال، في الجهد، في أي شيء. وأذكر على سبيل المثال في منطقة يافع، يعني كثير من الرجال إما في الغربة وإما يشتغلوا في الدولة، والمنطقة الجبلية، فتشكلت جمعيات تعاونية لصيانة الطرق من النساء.
من النساء نفسها.
من النساء، لأنه عندما يأتي المطر تنهار الطرق وبالتالي يمكن تنقطع الحياة. وتشكلت هذه الجمعيات تقوم بشكل فوري، بمجرد أن إذا هطلت السيول وانقطعت الطرق تتحرك النساء فورا إلى المواقع وتصونها. بنفس الوضع كان في مناطق مماثلة زي مناطق ملحان، زي مناطق يعني في المناطق الجبلية الصعبة في
تضاريس اليمن بشكل عام.
نعم
كلها
بشكل
جبلية
عام.
صعبة وشاقة.
أيوة
أيضا
في ريمة، في عتمة، في وصاب.
نعم.
في رازح، مناطق رازح في حجة. المرأة تلعب دور كبير جدا ليس في تجربة العمل التعاوني، وإنما حتى ما قبل هذه التجربة وما بعدها وحتى اليوم.
يعني بوادر ذاتية تبدأ.
نعم.
بوادر ذاتية.
نعم.
من ذاتها في.
نعم.
وقت الاحتياج. طب دكتور، عند قراءة تاريخ التعاونيات نجد أن هناك معادلة بين السلطة والحكم والعمل التعاوني. عند وجود الديمقراطية في السلطة والحكم يزدهر العمل التعاوني، وعند غيابه العكس يحصل، يعني يغيب العمل التعاوني ويتأخر.
مثل ما قلت قبل قليل بأنه المتغير السياسي سلاح ذو حدين في كل الأحوال.
نعم.
يعني عندما يكون رشيد وسوي هو ينعكس على كل الجوانب الحياة، والعكس صحيح. بالنسبة لليمن هذا الوضع كان تعبير عن هذه المعادلة. ولذلك عندما نقول بأنه مثلا فترة إبراهيم الحمدي هي فترة ازدهار العمل التعاوني، لأن الدولة تبنت هذا العمل ورعته وأعطته الكثير من الفرص، والعمل التعاوني أعطى المجتمع والدولة ما هو أكثر، فحدث توافق وتكامل حقيقي. وحتى نكون منصفين، وربما بعض الأخوة المشاهدين والمستمعين قد يستمعوا إلى معلومة تكون منصفة، بأن العمل التعاوني ما بدأش بإبراهيم الحمدي. بداية العمل التعاوني بدأت قبل وصول إبراهيم إلى السلطة، بظهور بعض الهيئات في مناطق الحجرية والنادرة وآنس، وكانت قد تشكلت مجاميع للعمل التعاوني بشكل أو بآخر. الميزة بوجود مرحلة إبراهيم الحمدي رحمه الله هو أن تتبنى الدولة رعاية مثل هذا العمل على المستوى الوطني، على المستوى الوطني، لأن في هناك شكلين من التعاون: تعاون شمولي على المستوى الوطني، وتعاون شعبي دائم على المستوى المحلي للقرية للمنطقة للأسرة إلى آخره. فمرحلة إبراهيم جاءت مكملة للرغبة والإرادة الشعبية للتنمية،
أصبح تعاون شمولي. يعني
نعم تعاون شمولي، وتحول إلى نظام اجتماعي، نظام وتجربة اجتماعية. للأسف الشديد أجهضت بمقاصد سياسية أنانية ومؤلمة ومحزنة، ككل الأشياء الخيرة التي يحبطها الشر والخراب. يعني
نعم، هو كان على أساس الرئيس إبراهيم الحمدي سابقا كان تقريبا خصص ميزانية لها من الزكاة تقريبا 25.
بدأت هذا كان من أعظم الأسباب التي دفعت بالتجربة إلى أعلى مراحل تطورها، أنه طلب دعم الدولة.
نعم.
وكانت الدولة وقتها إمكانياتها محدودة ولا تستطيع أن تقدم الكثير للناس في كل شيء. فجاءت فكرة إعطاء نسبة 25% تحصل محليا لصالح هيئة التعاون الأهلي. أي مديرية تكون هيئة يكون من حقها أن تستقطع 25% من الزكاة لصالح الهيئة في العمل التعاوني. هذا عمل دفعة كبيرة جدا للعمل التعاوني، والناس بعدين أعطوا ضعف أضعاف هذه النسبة بتبرعاتهم، بمبادراتهم المادية والمعنوية اليدوية والذهنية،
عندما يوجدوا أشياء محسوسة.
نعم.
ملموسة.
نعم.
نتائج.
ومن الأشياء المثيرة التي نود إشارة إليها أن حاصلات الزكاة تضاعفت
ما شاء
لأنه الناس يدفعوها أمانة.
نعم.
فعندما شعر الناس بأن جزء كبير منها يعود إلى منافعهم.
نعم.
صاروا يعطونها بأمانة، لأن بعض الناس
بأمانة وسخاء
وسخاء وسخاء.
نعم.
وبالتالي ما خسرت الدولة.
نعم.
هي أدت 25% لكن يمكن كسبت 50% زيادة.
نعم.
وبعدين ارتفعت النسبة لهذا السبب إلى 50%.
نعم.
إلى 50%. فيعني كانت ثورة ثورة بكل معنى الكلمة، سواء من الناحية الاقتصادية وتوفير المصادر المالية أو من حيث المساهمة، لأنه مجموع مساهمة الزكاة ومساهمة الدولة في المشاريع كانت لا تتجاوز 10%، كانت مساهمة المواطنين تتجاوز ذلك ضعف الأضعاف.
ما شاء الله. طب هي كانت طبعا حتى أنه كان بعض يعني بعض المناصب كان يستقيلوا من مناصبهم حتى يكونوا مشاركين في الهيئات التعاونية.
هذه من المفارقات المهمة جدا التي شكرا لك على الإشارة إليها. أولا يجب أن يفهم الناس أن معنى الديمقراطية ومفهومها في اليمن نبتت في العمل التعاوني، لم تظهر في أي شكل سياسي، لا في شكل أحزاب ولا دولة ولا برلمان ولا كل هذه كانت أشكال رسمية ربما كان يطغى عليها الصنعة والفبركة أكثر من الحقيقة. لكن الديمقراطية الحقيقية التي تأسست كديمقراطية فعلية هي في تجربة العمل التعاوني، والجانب الديمقراطي في العمل التعاوني كان هو من أهم وأبرز عوامل نجاحه، لدرجة أن الهيئة الإدارية العليا للاتحاد التعاوني الزراعي كانت أهم من مجلس الوزراء، أهم من نعم أنا أقولها والتاريخ موجود ومثبت الكلام هذا ما هوش مستجد.
نعم.
فكان من بين من يعني يحب أن يترشح في مراكز العمل التعاوني سواء في هيئات المديريات أو مجالس التنسيق في المحافظات أو الهيئة الإدارية العليا للاتحاد، أنه يشترط أن لا يكون من موظفي الدرجة الأولى والثانية والثالثة،
يعني
لا وزير ولا نائب وزير ولا رئيس مؤسسة. في آخر ما قبل الأخير في عز ازدهار العمل التعاوني وعلى ما أذكر تقريبا في 95 75
75 نعم
75 1975 في المؤتمر الثاني أو الثالث استقال وزراء ونواب رئيس وزراء، يعني المرحوم علي أبو الرجال استقال من محافظة صنعاء، عبد الله بركات استقال من نائب وزير داخلية وكذا وفلان هنا وهناك، ونزلوا للمنافسة للترشح في الانتخابات في المؤتمر.
في المؤتمر نعم.
من النتائج أن هؤلاء لم ينجحوا،
ونجحوا ناس عاديين
تقريباً. زي يعني عبد الفتاح البصير ويحيى الضرافي وفلان وفلان وفلان. هنا شوف قمة الشفافية وقمة الإنجاز الديمقراطي الذي استطاعت الحركة التعاونية أن تؤسس له في حياة المجتمع، وبالتالي يجب أن يتذكر الناس هذه التجربة بكل مزاياها، ليس في مشاريع التنمية والخدمات، إنما في مشاريع القيمية والأخلاقية والوطنية التي تحول المجتمع قيميا إلى مجتمع نموذجي ومثالي.
كل الشكر لضيفنا في الاستديو الدكتور حمود العودي من أبرز رواد العمل التعاوني وأستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء، والشكر لكم أنتم متابعينا على متابعتنا ومشاركتنا آرائكم. وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، انتظرونا في حلقة جديدة الأسبوع المقبل على إذاعة رمز الإلكترونية وعبر أثير ألوان FM 88.7. هذه تحياتي من وراء المايك، أنا عصام أحمد، ومن الإعداد نور الضفيري، ومن الإخراج هشام عيسى. في أمان الله.
برنامج جاهزة لتكون،
يداً في يد،
أنا وأنت لنبني الغد،
تكاتف،
أنا وأنت لنصنع مجد، نعم فأنت المعلمة
وطبيبة ومهندسة،
فلك الحق.
Yeah, that's it.